بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة لوجهين. تقدم في التتمة التي ذكرها المصنف بيان الموقف من حالة الشك والترديد في رجوع الهيئة، في رجوع القيد أو الشرط إلى المادة أو الهيئة، فذكر أن الأصل هو رجوع القيد إلى الهيئة اعتمادا على الثمرتين في بحث رجوع القيد إلى الهيئة أو إلى المادة. فأثبت المصنف أنه في حالة الشك في كون القيد قيد مادة أو قيد هيئة، أن الأصل هو أنه قيد هيئة، وإذا على العموم. لكن الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قال بأنه قبل أن يصار إلى الأصل هناك مرحلة أسبق، وهي مرحلة ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة. إذ من المعلوم كلام الشيخ الأنصاري، إذ من المعلوم أن القيد عكس الإطلاق، فإذا قلنا بأن القيد راجع للمادة هذا يعني رفع الإطلاق في المادة، وإذا قلنا بأن القيد راجع إلى الهيئة هذا يعني رفع اليد عن إطلاق الهيئة. فإذا دار الأمر بين رجوع القيد إلى المادة وبين رجوعه إلى الهيئة فهو في الحقيقة دوران بين رفع اليد عن إطلاق المادة أو إطلاق الهيئة، وحينئذ يقال بأن المقدم والأرجح هو رفع اليد عن إطلاق المادة وإبقاء إطلاق الهيئة على حاله، والذي يعني في النتيجة أن القيود ترجع إلى المادة. فتكون الخريطة على كلام الشيخ الأنصاري أنه إن حصلنا على دليل إثباتي يبين أن القيد راجع للمادة فبها أو إلى الهيئة فبها، وإلا فيصار إلى تقديم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة فيكون القيد راجع إلى المادة. وإذا لم نتمكن من إعمال هذا الترجيح حينئذ يصار إلى الأصول العملية، بينما على المصنف قال يصار إلى الأصول العملية مباشرة ولم يدخل في مسألة ترجيح الإطلاق. قبل الدخول في بيان الوجهين الذين ذكرهما الشيخ الأنصاري، طبيعي يأتي إلى الذهن سؤال وأثاره بعض الأخوة في نهاية الدرس السابق، وهو أن هذا الكلام الذي يذكره الشيخ الأنصاري لا ينسجم مع مبناه من استحالة تقييد الهيئة. فهذا الذي يظهر منه في هذه المحاولة التسليم برجوع القيد إلى الهيئة ليتحقق حينئذ الدوران والترديد أن القيد راجع إلى الهيئة أو راجع إلى المادة لنبحث عن الأصل ما هو، في حين أنه على كلام الشيخ الأنصاري بعد أن وصل إلى استحالة تقييد الهيئة يتعين رجوع القيود إلى المادة، ولا شك ولا نصل إلى مرحلة الترديد أو الشك أو التوقف. فما معنى السؤال، ما معنى أن يذكر الشيخ الأنصاري المورد الترديد ثم يرجح تقديم إطلاق الهيئة اعتمادا على هذين الوجهين؟ جوابه أن هذا البحث من الشيخ الأعظم بحث تنزلي، بحث بلغة القوم، بحث من باب مناقشة المشهور على وفق مبنى المشهور، مناقشة مبنائية أو عفوا مناقشة بنائية لما ذهب إليه المشهور. بعبارة أخرى أن الشيخ الأعظم يقول للمشهور حتى لو سلمت وقلت بإمكان رجوع القيد إلى الهيئة وحصل الشك والترديد في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة، فلا يقال بما ذهبتم إليه من أن الأصل هو رجوع القيد إلى الهيئة إلى المادة إلى الهيئة عفوا إلى الهيئة، وإنما الأصل هو رجوع القيد إلى المادة. هذه الملاحظة قبل الدخول في الوجهين. ثم يذكر الشيخ الأعظم وجهين لبيان تقديم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة. الوجه الأول، واضح مشايخنا إلى هنا؟ نعم. الوجه الأول نبينه في ضمن النقاط الآتية. النقطة الأولى أن العموم والإطلاق منه عموم شمولي ومنه عموم بدلي، والمراد بهما واضح تقدم في أصول المظفر وفي الحلقات. فالشمولي بمعنى شمول الحكم لجميع الأفراد أو لجميع الحالات أو لجميع الأوقات، لا أن يختص بفرد دون آخر، فيعبر عنه شمولي بمعنى شامل وسار للجميع. هذا شمولي، وهو كما يأتي في العموم يأتي في الإطلاق، وسيتضح من خلال الأمثلة. وأما البدلي بمعنى أن يراد من العنوان أو من الموضوع فرد واحد لا بعينه، يراد فرد واحد أو حالة واحدة أو وقت واحد ولكن غير معين، فيتردد بين جميع الأفراد على أن المراد واحد لا بعينه، وهو تقريبا يساوق النكرة في علم النحو، الشمولي يساوق الاستغراق في علم النحو. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندنا في صيغة افعل إذا جاءت متلبسة بمتعلق ما، كما لو قال أكرم، ففي أكرم وجوب مدلول الهيئة مدلول افعل، وعدنا الكرم أو الإكرام الذي هو المادة أو المتعلق. ذكر الأعلام بأن مدلول الهيئة وهو الوجوب الإطلاق فيه لو تم الإطلاق في الوجوب يعني لو تم الإطلاق في الهيئة فهو إطلاق شمولي. فقوله مثلا أكرم زيدا يعني أن هذا الوجوب لا يراد منه فرد معين أو بعض حالات الوجوب، وإنما يراد منه الوجوب من دون تحديده لا بوقت ولا بحالة ولا بقيد، وإنما هذا الوجوب ثابت في ذمة المخاطب في جميع الحالات والأوقات، فالوجوب شامل لجميع حالات وأوقات إمكان الإكرام، إمكان الامتثال، ليلا نهارا قائما جالسا مضطجعا سفرا حضرا، الوجوب مطلق. أما الإكرام وهو المتعلق فالإطلاق لو تم فيه هو إطلاق بدلي، يعني المقصود من الإطلاق من الإكرام لو تم الإطلاق فيه أن المتكلم والمشرع يريد إكراما واحدا مرددا بين حالاته المتعددة. فلو قلنا أكرم زيدا فيتحقق هذا الامتثال بإطعام زيد، هذا إكرام، أو بزيارة زيد فهذا إكرام، أو باحترام زيد هذا إكرام، وإلى آخره. فأي واحد من هذه الحالات إذا حصلت تحقق إكرام زيد. إذن في قول المشرع أكرم موردان للإطلاق، إطلاق في الهيئة وإطلاق في المادة. إطلاق الهيئة هو إطلاق في الوجوب ويكون شموليا، والإطلاق في المادة هو إطلاق المتعلق ويكون بدليا. إذا أردنا أن نطبق هذا على مثال شرعي، كما لو قال إذا زالت الشمس فصلي، هذا القيد إذا غضضنا النظر عنه فعدنا صلي فيه هيئة تدل على الوجوب وفيه وهو مطلق، يعني أن هذا الوجوب ثابت بجميع الأوقات والحالات، والمتعلق هو الصلاة أيضا مطلق بمعنى جميع أفراد الصلاة، يتحقق الامتثال بجميع أفراد الصلاة، لكن المراد فرد واحد فقط. إذا توفر عندنا قيد مثل إذا زالت وتردد أنه راجع إلى الهيئة فيقيد الوجوب، أو راجع إلى المادة فيقيد الواجب، فلو أرجعناه إلى الهيئة التفتوا وياي يعني سيكون إطلاق الهيئة مقيد بالزوال، فعند الزوال يتحقق الوجوب، قبل الزوال لا وجوب، فحينئذ رفعنا اليد عن إطلاق الهيئة. أما إذا رجع القيد إلى المادة إلى الصلاة، هذا يعني أن الصلاة مقيدة بالزوال، فبعد الزوال يجوز إتيان الصلاة، قبل الزوال لا يجوز إتيان الصلاة. أما الوجوب فهو مطلق ثابت قبل الزوال وبعد الزوال، لا يتحدد بالزوال، لم يقيد بقيد. خو هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إذا تعارض أو إذا تردد تقديم إطلاق شمولي وإطلاق بدلي. ونقرب ذلك بمثال عرفي يرد علينا كثيرا في المطالب العلمية أو الفقهية. إذا ورد عندنا خطاب مثلا أكرم فقيرا، أكرم فقيرا، وجاء خطاب آخر لا تكرم الفساق. أكرم فقيرا واضح هذا بإطلاق، هذا إطلاق شنو مشايخنا؟ أكرم فقيرا شيخ أمير، شنو هذا الإطلاق في فقير؟ إطلاق بدلي شمولي؟
بدلي
أحسنت. بمعنى أكرم فقيرا يعني فقير واحد يتحقق فيه الامتثال، عندنا عشرات مئات الفقراء، فالمقصود إكرام واحد منهم لا بعينه، هذا يعبر عنه بأنه إطلاق بدلي. والدليل الثاني ولا إذا جاءنا خطاب لا تكرم الفساق، الفساق هذا بإطلاق، إطلاقه شنو بدلي لو شمولي؟ شيخ إيهاب شو تقول؟ شيخ إيهاب، شيخ حسن شو تقول؟ شمولي أحسنت. بمعنى نهي عن إكرام كل وجميع أفراد الفساق. خب الآن التفتوا ياي بالفقه قالوا بأن الجمع العرفي في مثل هذه الحالة هو ماذا أن يقال؟ أكرم فقيرا إلا الفساق، أكرم فقيرا إلا الفساق. هنا شنو صار التقييد؟ المن يعني رفعنا اليد عن الإطلاق البدلي أو عن الإطلاق الشمولي؟ مقتضى هذا الجمع حسب ما ذكروه في قواعدهم أن التقديم يكون للإطلاق الشمولي ونرفع اليد عن الإطلاق البدلي، بمعنى نقيد الإطلاق المطلق البدلي نقيده ونبقي المطلق الشمولي على إطلاقه، وبناء على ذلك نتجت هذه الجملة التي هي عبارة عن جمع الدليلين أكرم فقيرا إلا الفساق، بمعنى إكرام الفقير مطلوب لفقير لا بعينه ولكن لابد أن لا يكون من الفساق، فالتضييق حصل لدائرة الفقير، كان بالدليل الأول الإطلاق البدلي يتحقق بالمئة فقير كلهم، إذا افترضنا عندنا 20 فساق و80 عدول فنحن والدليل الأول شامل لجميع المئة، أي واحد من المئة حتى لو أكرمت الفاسق أنت ممتثل، لكن بعد أن قيدناه بقول المشرع لا تكرم الفساق يعني ضيقنا دائرة الفقراء وصار الإكرام لابد أن يتحقق في ضمن 80 العدول، أما الفساق فلا يتحقق بهم الامتثال، يعني ضيقنا دائرة الإطلاق البدلي يعني قيدنا الإطلاق البدلي، هذا بناء على أنه شنو؟ أما الإطلاق الشمولي وهو الفساق فقبل الجمع لا تكرم الفساق مراد منهم شنو؟ عدم إكرام العشرين، بعد التقييد بقي دالا على عدم إكرام العشرين، فالإطلاق الشمولي بقي على حالته. إذن إذا تعارض الإطلاق البدلي مع الإطلاق الشمولي فنقدم الإطلاق الشمولي ونرفع اليد عن الإطلاق البدلي. الآن نجي إلى مطلبنا إلى بحثنا. يقول الشيخ الأعظم إذا تردد القيد في مثل إذا زالت الشمس فصلي، هل هو راجع إلى المادة أو راجع إلى الهيئة؟ فبما أن الإطلاق في الهيئة شمولي والإطلاق في المادة بدلي والشمولي يقدم لأنه أقوى، فنبقي الإطلاق في الهيئة على حاله ونقيد الإطلاق البدلي، والذي يعني إرجاع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري. قال: وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة لوجهين، أحدهما أن إطلاق الهيئة يكون شموليا كما في شمول العام لأفراده، يعني شلون يصير العام شامل لجميع أفراده، كذلك الهيئة يكون إطلاقها شمولي بمعنى الوجوب يكون لجميع الحالات والأفراد والأوقات، فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له. شن اللي يمكن أن يصير بامتثال قبل الوقت وبعد الوقت، هذا الفرد وذاك الفرد، هذه حالة الاضطجاع وحالة الجلوس، حالة السفر وحالة جميع التقادير، ما كل تقدير يمكن أن يفرض فهو مشمول بالحكم بالهيئة. وإطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة. هذا هو الوجه الأول، واضح إن شاء الله مشايخنا؟ المصنف قبل ما ننتقل للثاني نبين وجه المناقشة حتى، أو خلينا نسير مع المصنف. الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم أيضا نبينه في النقاط الآتية. النقطة الأولى أن الأصل في كل كلام هو الإطلاق، الأصل في كل كلام أن يكون عاما شاملا مطلقا، وأما التقييد فهو خلاف الأصل وخلاف الظاهر، ولذا ذكروا في موارد الأصول اللفظية أصالة الإطلاق، أنه في كل مورد نشك أن المتكلم ذكر قيدا قيد كلامه أو لا، فالأصل هو الإطلاق. هذا الأصل منين يعني حصلنا، منين ما هو مستنده؟ على اعتبار أن المخاطبات اللفظية يستند إلى الاتفاقات والبناءات العقلائية، والعقلاء عندهم هذا الأصل الذي يعملون به، وهو أن الأصل في كل كلام هو الإطلاق. فإذا أردنا دعوة التقييد في مورد معين فلا بد من إظهار دليل أو إثبات وجود القرينة والتقييد. ثم لا زال كلامنا في النقطة الأولى، ثم أن للظهور في الإطلاق مستويات، يعني لا أن الإطلاق حالة بسيطة والتقييد حالة بسيطة، لأن المراد من الإطلاق والتقييد هو التضييق والتوسعة. فحينما نقول مثلا عندنا مفهوم إنسان، هذا مطلق شامل للجميع، أضيق منه إذا قلنا الإنسان العالم، صارت عندنا دائرة أضيق. الإنسان العالم أيضا فيه إطلاق، لأنه الإنسان شامل لكل حيوان ناطق. الإنسان العالم صار به تضييق، ولكنه فيه إطلاق لكل أفراد العالم. إذا قلنا الإنسان العالم الفقيه أيضا تضيق، لكن يبقى في الإنسان العالم الفقيه أكو إطلاق، وهكذا. فكل قيد يضاف يضيق من دائرة الإطلاق، بمعنى أن هناك إطلاق بإضافة التقييد نرفع اليد عن ذلك الإطلاق ونلتزم بتضييق وتصغير دائرة الأفراد. فكل مورد اشتمل الكلام على مفهوم أو عنوان يكون ذلك العنوان مطلق، وإذا أضيف له قيد يعني تضيق الإطلاق ولكن يبقى الإطلاق بدائرة أضيق. إذن دائما وأبدا حالة الجمع العرفي هو خلاف الظاهر، التفتوا ياي، كلما وقع جمع عرفي بين مطلق ومقيد أو عام وخاص دائما هذا هو خلاف الظاهر، يعني خلاف الأصل، ولكن يصار إليه للتخلص من محذور التعارض. هذا المثال اللي قلناه قبل قليل، أكرم فقيرا ولا تكرم الفساق. الأصل أن يبقى، يعني الأصل في فقير هو الظهور في الإطلاق، لكن العرف قبل أن يضيق هذا الإطلاق لوجود تعارض بين إطلاقين لا بد من رفع اليد عنهما، عن أحدهما. إذن النقطة الأولى خلاصتها أن الأصل هو الإطلاق والتقييد خلاف الأصل. ثانيا، عفوا، نفس النقطة الأولى، الإطلاق على مستويات، الجمع العرفي خلاف الظاهر يصار إليه للتخلص من مشكلة التعارض، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، الشيخ الأعظم يقول إذا دار الأمر بين مخالفتين للظاهر وبين مخالفة واحدة فمن الواضح أن نقدم المخالفة الواحدة. بعبارة أخرى، اعتمادا على النظرية القائلة بأن ارتكاب أقل المحاذير للتخلص من الإشكال هو المعمول به، فكذلك في المقام إذا دار الأمر بين مخالفتين للظاهر وبين مخالفة واحدة فإن المخالفة الواحدة هي التي نرتكبها بدل المخالفتين. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، تقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة، أما تقييد الهيئة فيستلزم تقييد المادة. خب، أما تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة، وهذا واضح لأن الهيئة قيد للمادة، فكل قيد في الهيئة هو قيد القيد، وقيد القيد قيد. وهذا المطلب تقدم ذكرناه في تفسير المقدمات الوجودية الوجوبية، على اعتبار أن كل قيد للوجوب والمعبر عنه بالمقدمة الوجوبية هو بالنتيجة قيد للواجب، فكل مقدمة وجوبية هي مقدمة وجودية لكن بتوسط الوجوب. كذلك في المقام نقول هناك قاعدة عامة أن الموضوع، أن المتعلق أو المادة يمثل الموضوع، والهيئة والوجوب يمثل الحكم، والحكم بشكل عام قيد للموضوع، يعني أن الموضوع مقيد بالحكم، فكل ما أخذ في المحمول والحكم من قيد فهو قيد للمحمول أولا وبالذات، وهو قيد للمادة وللموضوع ثانيا وبتوسط الحكم. إذن كل، أو هكذا نقول، إذن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة. وأما تقييد المادة فلا يلزم تقييد الهيئة. هذا واضح. إذا قيدنا الموضوع هذا التقييد لا يسري إلى الحكم. فإذا كان عندنا العالم يجب إكرامه، إذا قيدنا العالم بالفقيه وقلنا العالم الفقيه يجب إكرامه، وجوب الإكرام يبقى على إطلاقه على عمومه، لا يقيد بسبب تقييد المادة. وعليه، التفتوا يا مشايخنا، وعليه الشيخ الأعظم يقول تقييد المادة فيه مخالفة واحدة للظاهر، وهو رفع اليد عن إطلاق المادة. أما تقييد الهيئة ففيه مخالفتان للظاهر، مخالفة تقييد ورفع اليد عن إطلاق الهيئة، وبالتالي رفع اليد عن إطلاق المادة. يعني تقييد المادة تقييد واحد وتقييد الهيئة تقييدان. وبما أن التقييد خلاف الظاهر، التقييد خلاف الأصل، فإذا دار الأمر بين مخالفة الظاهر في مورد واحد أو في مخالف أو في موردين، فالذي يقدم هو شنو؟ ارتكاب المخالفة الواحدة أولى من ارتكاب المخالفتين. واضح إن شاء الله مشايخنا إلى هنا؟
واضح شيخنا.
فحيث أن تقييد الهيئة فيه مخالفتان وتقييد المادة فيه مخالفة واحدة، فنقدم تقييد المادة على تقييد الهيئة، والذي يعني بالتالي أن القيود ترجع إلى المادة في مورد الشك والترديد، ترجع إلى المادة لأن فيها في ذلك مخالفة واحدة، وإلا لو أرجعناه إلى الهيئة كانت فيه مخالفتان. هنا قد يقال صيغة بنحو إن قلت قلت.
الشيخ المخالفة لأن مخالفة واحدة نقدم المادة؟
نعم.
يعني من باب المخالفة الواحدة؟
بلي، من باب ارتكاب أقل المحاذير.
نعم.
يعني إذا قيدنا المادة، يعني هيك إحنا أفرض كان عندنا هيك مثال، الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، الصلاة بها إطلاق، واجبة بها إطلاق، عندنا قيد إذا افترضنا بالكلام عند الزوال، الصلاة واجبة عند الزوال، هذه عند الزوال، إذا رجعناها للصلاة فصارت عندنا الصلاة مقيدة، أما الوجوب يبقى مطلق. أما إذا فهناك مخالفة، مخالفة واحدة، إذا رجعنا الحالة الثانية، إذا رجعنا القيد وهو عند الصلاة إلى المحمول إلى الوجوب، فراح نرفع اليد عن إطلاق الوجوب وقيدناه به عند الزوال، وبنفس الوقت راح يكون هو تقييد للمادة يعني للصلاة أيضا راح تكون بعد أو عند الزوال. فقيد عند الزوال إذا أرجعناه إلى المادة تقييد للمادة فقط للصلاة فقط، إذا أرجعناه للهيئة راح يصير تقييد للهيئة، والهيئة هي قيد المادة، فيكون هناك تقييد للمادة أيضا.
مشكوسة.
نعم. إن قلت هذا الكلام صحيح إذا دار الأمر بين تقييد وتقييدين، إذا صار عندنا تقييد لهذا المورد فقط أو تقييد موردين فهذا الكلام صحيح، وأن نقدم التقييد الواحد لأنه فيه مخالفة واحدة. لكن في المقام لا يدور الأمر بين تقييد وتقييدين، وإنما يدور الأمر بين تقييد واحد وبين تقييد واحد، ولكن التقييد الآخر وهو تقييد الهيئة يستلزم، لاحظوا ياي، يستلزم تفويت قابلية الإطلاق في الثاني. التفت وياي؟ إذا قيدنا الهيئة لا يكون هناك تقييد للمادة، وإنما يكون هناك تفويت إمكانية الإطلاق في المادة، لأن المادة هي أساسا مقيدة بالهيئة، فإذا ضيقنا الهيئة يستحيل أن يكون هناك إطلاق في المادة. فتقييد الهيئة لا نقول بأنه تقييد للهيئة وتقييد للمادة، وإنما هو تقييد للهيئة فقط، وإلغاء موضوع الإطلاق في المادة. فالمادة لا تكون مقيدة، وإنما ينتفي فيها قابلية الإطلاق. هذا واضح مشايخنا؟
ممكن إعادة شيخنا؟
قول إحنا المحذور اللي نهرب منه هو تقييد. واحد في قبال تقييدين، هذا صحيح، القاعدة مسلمة، لكن في المقام يقال القاعدة لا تجري. لماذا؟ لأن الدوران بين تقييد المادة فقط وتقييد الهيئة فقط، لكن تقييد الهيئة يستلزم تفويت مورد الإطلاق في المادة. يعني أن المادة لما كانت هي أساسا مقيدة بالوجوب، فتقييد الوجوب يؤدي إلى رفع وانتفاء موضوع الإطلاق في المادة. بعبارة أخرى، أن الزوال إذا قلنا برجوعه للهيئة هو قيد لماذا؟ لأي شيء؟ قيد للهيئة، قيد للوجوب. أما المادة هل هي مقيدة بالزوال؟ لا قائل بذلك، لم يقل أحد بأن الهيئة الصلاة مقيدة بالزوال، وإنما نقول مقيدة بالوجوب. وحيث أن الوجوب مقيد بالزوال، فلا معنى لإبقاء إطلاق المادة، فالمادة والصلاة لم تكن مطلقة لا لأنها تقيدت بالزوال، وإنما لأن الإطلاق غير صالح، غير ممكن في المادة. بعبارة ثالثة، إذا قيدنا الصلاة، عندنا صلاة وجوب، إذا قيدنا الصلاة فالوجوب ثابت قبل الزوال وبعد الزوال، هذا تقييد واحد. أما إذا قيدنا الهيئة، يعني أن الوجوب يبتدئ من الزوال، إذا كان الوجوب يبتدئ من الزوال لا معنى لأن يكون وقت الصلاة قبل الزوال وبعد الزوال، ليقال أنها تقيدت بعد الزوال بسبب تقييد الوجوب. وإنما لو أردنا القول لو افترضنا جدلا لا نريد تقييد الصلاة، وأن تقييد الوجوب لا يرجع إلى تقييد المادة، وقيدنا الوجوب، فهل هناك معنى لأن نقول بأن الصلاة ثابتة بعد الزوال وقبل الزوال؟ لا معنى لثبوتها قبل الزوال، لأن الوجوب يبتدئ من الزوال، فقبل الزوال لا معنى لإتيان الصلاة لأن الوجوب يبتدئ. فلم يكن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة. لاحظ العبارة العلمية، خلينا نعبر عنها، تقييد الهيئة لا نقول بأنه يستلزم تقييد المادة، وإنما تقييد الهيئة يستلزم تفويت قابلية الإطلاق في المادة بعد ما بها قابلية إطلاق. اللي يعبر عنه إحنا وين نقول الإطلاق والتقييد وين يجري؟ أن الإطلاق يجري في مورد يقبل التقييد، والتقييد يجري في مورد يقبل الإطلاق، لأن الإطلاق والتقييد من الملكة والعدم، فلا بد أن يكون الموضع قابل لهما كي يتعاقبان عليه. أما إذا صار المورد غير قابل للإطلاق فلا معنى للتقييد. وفي المورد في المقام نقول إذا قيدنا الهيئة تنتفي قابلية الصلاة للإطلاق، ما لا معنى الإطلاق، فإذا لا معنى للإطلاق لا يمكن أن نقول بأن القيد يرجع إلى المادة إلى الصلاة، وإنما يرجع فقط إلى الهيئة. نعم يستلزم تفويت إطلاق الهيئة المادة، هذا إن قلت. المصنف يشير إليه بجواب بقوله لا فارق لا فرق بين الحالتين، فإن كل منهما يعتبر مخالفة للظاهر، وكل منهما يعتبر ارتكاب للتقييد. لا فرق بين التقييد الإصطلاحي وبين نتيجة التقييد. فإذا أرجعنا القيد إلى المادة صارت عندنا مخالفة واحدة للظاهر، وهو مخالفة إطلاق المادة. أما إذا أرجعنا القيد إلى الهيئة فالنتيجة أننا رفعنا اليد عن إطلاقين، إطلاق المادة فلا تكون الصلاة ثابتة قبل الزوال وبعد الزوال، وإطلاق الهيئة بمعنى لا يكون الوجوب ثابتا قبل الزوال وبعد الزوال، وإنما كل منهما سيكون بعد الزوال، فيكون هناك مخالفتان للظاهر. واضح إن شاء الله؟
هذا كله تقرير كلام الشيخ الأنصاري.
نعم هذا إلى الآن كله كلام الشيخ الأنصاري في الوجهين اللذين ذكرهما لإثبات أنه في مورد الترديد الأصل رجوع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة. قال ثانيهما أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة. شوف شو التعبير دقيق، مو يستلزم التقييد، يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة، يعني تنتفي قابلية الإطلاق، ويرتفع به يعني بتقييد الهيئة، ويرتفع بتقييد الهيئة مورده، مورد يعني شنو مورد إطلاق المادة، بخلاف العكس، يعني بخلاف العكس أن تقييد المادة لا يوجب بطلان تقييد إطلاق الهيئة. ثم يقول وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى. أما الصغرى اللي هي حالة تقييد الهيئة يستلزم تفويت محل الإطلاق في المادة، دليل ما هو؟ قال فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة، فلأنه لا يبقى مع تقييد الهيئة، إذا قيدنا الهيئة لا يبقى محل قابلية، بعد ما تبقى قابلية الإطلاق، أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة. لماذا؟ لأنها المادة لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، هو نفس الهيئة قيد في المادة، فإذا قيدنا الهيئة قيد القيد قيد فالمادة مقيدة، بخلاف تقييد المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، يبقى الهيئة على إطلاقها، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجوب القيد وعدمه. مفروض وجود القيد وعدمه، يعني وجود القيد وعدمه في المادة يبقى تبقى الهيئة على حالها. طبعا تتمتها الشيخ بعد واضح يقول بعد هذا صار عندنا تقييد تقييد للهيئة يستلزم تقييد المادة، تقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة، فتقييد الهيئة فيه مخالفتان وتقييد المادة فيه مخالفة واحدة. وأما الكبرى فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا، ليش مو مجاز؟ لأنه بنحو تعدد الدال والمدلول، هذا مطلب ما ذكرناه واضح، لأنه لا يقال بأن التقييد مجاز، لا مو مجاز، قدم هذا بأنه بنحو تعدد الدال والمدلول. فلأن التقييد وإن لم يكن مجاز، هو مو مجاز حقيقي، استعمال حقيقي، لأنه بنحو تعدد الدال والمدلول، إلا أنه خلاف الأصل. التقييد خلاف الأصل، يعني أن الأصل هو الإطلاق، أصالة الإطلاق هو الثابت عند العقلاء، ولا فرق هنا، هذا إشارة للمطلب اللي ذكرناه أخيرا، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل أو أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل به بالإطلاق. يعني اللي تقول ماكو فرق بين تقييد الإطلاق بقرينة وبين إرجاع القيد في الكلام الواحد إلى ما يبطل الإطلاق في تقييدين أو عفوا في إطلاقين. فهذا كون التقييد الهيئة يبطل محل الإطلاق في المادة، لا فرق بينه وبين تقييد المادة. وأما الكبرى فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر، يعني في النتيجة واحدة وبطلان العمل به بالإطلاق. إذن بناء على هذا الوجه يقول الشيخ الأعظم لا بد من إرجاع القيد إلى المادة فرارا من المخالفتين والوقوع وارتكاب مخالفة واحدة. أما المصنف فيناقش في كل منهما يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.